إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها لمدة ساعتين من 8 حتى 10 مساء بتوقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا. هذه إذاعة العراق الحر. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى فقرة بثنا لهذا المساء الأربعاء. نستهل فقرة الساعة الأولى من بثنا كالمعتاد بمتابعة إخبارية جديدة حول آخر تطورات الملف العراقي الذي يعده ويقدمه لكم اليوم حسين سعيد. بعد ملف العراق نتابع الشأن العراقي في الصحف العربية الصادرة هذا اليوم، ثم ستتابعون جولة أخرى على الصحف العراقية التي سيطالعها لنا من بغداد نبيل الحيدري، وسنختتم هذه الساعة مع ناظم ياسين وحلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي التقرير الاقتصادي. في حلقة هذا الأسبوع سنتعرف على أسباب الارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة العالمية، كما تتضمن الحلقة مقابلة مع معاون المدير العام للبنك المركزي العراقي للحديث عن افتتاح فروع للمصارف الأجنبية في العراق. أما الساعة الثانية من بثنا فتتضمن عددا من تقارير مراسلين من داخل العراق وخارجه، حيث سنواصل متابعتنا للمؤتمرات التي تعقد في بغداد، وسنتابع ردود الفعل في العراق حول خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش، كما ستستمعون إلى العديد من التحقيقات والتقارير التي تغطي الأحداث في أغلب المدن العراقية والتي تتناول مواضيع هامة، منها الفساد الإداري في الوزارات العراقية ومسألة كتابة الدستور العراقي الجديد ومشاركة السنة في صياغته، كما سنتعرف على تأثير الإذاعات الدولية على الإذاعات المحلية، بالإضافة إلى قضايا أقليمية ودولية يتابعها مراسلنا في الدول العربية والأوروبية. وسنختتم هذه الساعة من بثنا بحلقة جديدة من برنامج المشهد الرياضي الذي يعده ويقدمه عماد جاسم، ويتضمن لقاء مع رئيس جمعية حقوق الرياضيين، بالإضافة إلى متابعة لآخر الأخبار الرياضية في العراق. أعزائنا في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومع المخرج ديار بامرني، نتمنى لكم أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر. أما الآن فأدعوكم لمتابعة ملف العراق الإخباري والزميل حسين سعيد.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري الذي نكرسه للذكرى السنوية الأولى لانتقال السيادة إلى العراقيين. الرئيس جلال طالباني يؤكد بهذه المناسبة أن العراق لا زال بحاجة إلى وجود قوات التحالف، والرئيس الأمريكي يعلن في ذكرى المناسبة ذاتها أن العراق أحدث ساحة حرب على الإرهاب ولا موعد محددا لسحب القوات من العراق. فإلى التفاصيل. وجه الرئيس جلال طالباني وبمناسبة الذكرى الأولى لانتقال السيادة إلى العراقيين كلمة إلى المواطنين عبر التلفزيون والإذاعة العراقيين، دعاهم فيها إلى مزيد من التكاتف بوجه الإرهاب، وقال:
أهنئكم وأدعوكم إلى مزيد من الوحدة والتلاحم الوطني، إلى الانخراط بوعي وحماس في العملية السياسية بكل مستوياتها، إذ بذلك تتحقق طموحاتكم وتتجسد إرادتكم، لأن الإرهاب الأسود الأعمى يقتل أطفال العراق ونساءه ورجاله ويعرقل تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية.
وأكد الرئيس طالباني في كلمته حاجة العراق إلى قوات التحالف لحين استكمال بناء قواته الأمنية، وأوضح قوله:
وبقدر اقترابنا من تحقيق النظام الديمقراطي الفيدرالي واستكمال الاستحقاقات المرتبطة به، نستكمل قدراتنا في كل الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية، ونعجل في تمكين قواتنا المسلحة لحماية أمننا وحدودنا، وحينئذ بإمكاننا توديع قوات التحالف مشكورة، لأنها حررت بلادنا من أفظع دكتاتورية خانت الوطن وأجرمت بحق الشعب.
ودعا الرئيس طالباني العراقيين إلى مواصلة النضال ضد الإرهابيين والتكفيريين، وقال:
فإلى الأمام، إلى مواصلة النضال والجهاد ضد العصابات التكفيرية المجرمة وفلول عصابات الدكتاتورية المنهارة لتطهير أرض الوطن من شرورها ومن كل أشكال الاضطهاد القومي والطائفي.
ووصف الرئيس طالباني يوم انتقال السيادة باليوم المبارك في تاريخ العراق، وتمنى الخلاص السريع من الإرهاب، ودعا العراقيين إلى سد المنافذ بوجه الإرهابيين.
أدعوكم إلى التكاتف معا لإلحاق الهزيمة بالإرهابيين وسد المنافذ في وجوههم واستعادة عافية العراق العظيم.
وقال الرئيس طالباني خلال مؤتمر صحفي عقده في هذه المناسبة أن استعادة السيادة والاستقلال بدأت بعدما الحمت انتخابات 30 من كانون الثاني، عندما تحدى العراقيون كل الصعوبات من أجل إنجاح المسيرة الديمقراطية في العراق. كما أشاد بالقوات الأمنية وقال إنها أنجزت الكثير في تطهير بعض المناطق من العصابات الإرهابية، وهي تواصل عملياتها من أجل تطهير كافة المناطق العراقية من الإرهاب. مستمعين لا زلتم مع ملف العراق الإخباري. تعهد الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطاب ألقاه في قاعدة فورت براغ العسكرية في كارولينا الشمالية ليلة الثلاثاء بمناسبة الذكرى الأولى لنقل السيادة إلى حكومة عراقية مؤقتة، تعهد بعدم التراخي أمام الإرهابيين، رافضا تحديد أي موعد زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق. واعتبر الرئيس جورج بوش العراق بأنه أحدث ساحات المعارك في الحرب على الإرهاب، وأضاف قائلا:
Our mission in Iraq is clear. We're hunting down the terrorists.
إن مهمتنا في العراق واضحة، فنحن نتعقب الإرهابيين ونساعد الشعب العراقي على بناء بلد حر حليف في الحرب على الإرهاب. نحن نعزز انتشار الحرية في الشرق الأوسط الكبير، ونعمل على إزالة مصدر من مصادر العنف وعدم الاستقرار، ونضع أسس السلام لأبنائنا وأحفادنا.
For our children and our grandchildren.
ورفض الرئيس بوش مجددا فكرة تحديد موعد زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق، قائلا إن ذلك سيوجه رسائل خاطئة إلى المعنيين، وأضاف قوله:
إن العمل في العراق صعب وهو خطر، وأنا مثلي مثل معظم الأمريكيين أشاهد مناظر العنف وسفك الدماء، وكل صورة من تلك الصور مروعة وألمها حقيقي، وأنا أدرك أن الأمريكيين يتساءلون في غمرة هذا العنف عما إذا كان ذلك يستحق التضحية. نعم إنه يستحقها، وهي حيوية بالنسبة لمستقبل أمن بلادنا.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن بعض العنف الذي تشهدونه في العراق يرتكبه قتلة قساة لا يرحمون يتوافدون على العراق لمحاربة تقدم مسيرة السلام والحرية. ولقد قتلنا أو أسرنا مئات من المقاتلين الأجانب الذين قدموا إلى العراق من السعودية ومن سوريا وإيران ومصر والسودان واليمن وليبيا وغيرها، وهم يشتركون في القضية والهدف مع العناصر الإجرامية والمتمردين العراقيين وبقايا نظام صدام حسين الذين يريدون استعادة النظام القديم. وتابع القول:
يتساءل البعض عما إذا كان العراق جبهة مركزية في الحرب على الإرهاب، والواقع أن هذا ليس موضع جدل عند الإرهابيين. فاستمعوا إلى ما يقوله أسامة بن لادن نفسه، إذ يقول: هذه هي الحرب العالمية الثالثة مشتعلة في العراق والعالم كله يراقبها، وهو يقول إنها ستنتهي أما بالنصر والشرف وأما بالمذلة والمهانة، ويعلم الإرهابيون أن نتيجة ستجعلهم أما أقوياء أو مهزومين، ولذا فهم يشنون حملة من القتل والتدمير، ولا وازع هناك لحياة الأبرياء التي هم على استعداد لإزهاقها.
وقال الرئيس بوش إنه يمكن تبين طبيعة العدو من خلال الإرهابيين الذين يفجرون السيارات في شوارع الأسواق المزدحمة في بغداد، بما في ذلك ساحات المساجد. ونتبين طبيعة العدو من خلال الإرهابيين الذين أرسلوا المفجرين الانتحاريين إلى مستشفى تعليمي في الموصل. ونرى طبيعة العدو في الإرهابيين الذين قطعوا رؤوس الرهائن المدنيين وعرضوا وحشيتهم على العالم لكي يتفرج. وأوضح الرئيس بوش إن الاستراتيجية الأمريكية تتلخص في الآتي: عندما يقوى العراقيون على النهوض بالأعباء الملقاة عليهم سنبدأ نحن في الانسحاب. وأوضح الرئيس الأمريكي قوله:
We fight today because Iraq now carries the hope of freedom in a vital.
إننا نقاتل اليوم لأن العراق يبشر بأمل الحرية في منطقة حيوية من العالم، كما إن نهوض الديمقراطية سيمثل النصر النهائي على الراديكالية والإرهاب، ونحن نقاتل هذا اليوم لأن الإرهابيين يريدون مهاجمة بلادنا وقتل مواطنينا، والعراق هو المكان الذي يتخذون منه موقعا، وعليه فإننا سنقاتلهم هناك وسنقاتلهم عبر العالم وسنقاتلهم حتى يكتب لنا النصر.
واختتم الرئيس بوش خطابه المكرس لمناسبة الذكرى الأولى لنقل السيادة إلى حكومة عراقية مؤقتة بالتشديد على أن أعداء الولايات المتحدة رغم ما يتسمون به من قسوة إلا أنهم لا يستطيعون مقارعة الولايات المتحدة الأمريكية ولا يمكنهم مقارعة الرجال والنساء في القوات المسلحة الأمريكية. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ملف العراق الإخباري. شكرا على حسن متابعتكم.
نواصل سيداتي وسادتي متابعتنا للملف العراقي وننتقل إلى مكتبنا في بغداد، فقد أجرى نبيل الحيدري اتصالا هاتفيا مع الدكتور ليث كبة الناطق الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي، وقد تناول الحوار عدة محاور منها زيارة الدكتور الجعفري ثانية إلى الكويت وموقف الحكومة العراقية من إعلان ما يسمى بالمقاومة العراقية والشروط التي وضعتها للمشاركة في العملية السياسية وموضوع الدستور العراقي وصياغته، فلنسمع معا لتفاصيل هذا الحوار.
الأستاذ الدكتور ليث كبة، الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الدكتور الجعفري ولوفد المرافق إلى دولة الكويت، ما معنى هذه الزيارة؟
من ناحية هي طبعا تمثيل للعلاقات، طبعا الزيارة الأولى كانت زيارة رسمية، هذه زيارة إلى الكويت في طريق عودة الوفد إلى العراق، فيها متابعات في وعود طيبة قطعت عن المنح، رئيس الوزراء حب يتابع هذه الوعود، وإن شاء الله في ملف أو ملفين آخرين نعمل أن تتكلل بالنجاح قبل انتهاء هذه الرحلة.
اعتبر الكثيرون دكتور كبة أن زيارة رئيس الوزراء الجعفري لعدة عواصم في هذا التوقيت وبهذا الحجم من الوفد المرافق اعتبرت نشاطا دبلوماسيا وسياسيا مهما، هل يعول عليه لبرنامج الحكومة المقبل الفترة المتبقية؟
في الفترة القصيرة لعمر هذه الحكومة تواجه عمل على عدة محاور، لابد أن تعمل على كل واحدة منها بشكل متوازي، رغم أنه موضوع الأمن الداخلي وموضوع تحسين الخدمات هو أساسي، لكن هذا ما ممكن ينفك عن علاقة العراق بجيرانه وعلاقته بالمجتمع الدولي، وبالتالي كان يطلب زخ ودفع من قبل رئيس الوزراء لهذه الملفات.
ولم يتلمس المواطن العراقي إنجازا على المستوى التنفيذي على الأقل للعملية الاقتصادية، هل إن فقط السبب الأمني هو عائق أساسي لعدم تحرك عجلة الإنتاج وتقليل البطالة قدر الإمكان كعمليات الصيانة وإعادة الأعمار حتى للبنى التحتية البسيطة؟
لا، أنا أعتقد هناك أسباب أعمق. المدن لا تبنى في يوم وليلة والعمران لا يحصل في يوم وليلة، خصوصا في حالة وجود لنقول قدر من الحرية ومن اللامركزية، للشعب العادي يضعف مسار ويؤخر مسار أي حكومة، فيما لو كانت مركزية عسكرية بدون شك أداءها يصير أسرع لكن مخاطرها تصير أكثر. هنا تحتية، لا يمكن حتى لو كان لك كل مال الدنيا وكل رجالها لا يمكن أن تنجز بأقل من سنة أو سنتين، لا يمكن إنجازها في شهر أو شهرين. هناك تحسن في الإنتاج لكن أكون هناك مشاكل في التوزيع بسبب الوضع الأمني. حتى لو كانت ظروف اعتيادية وطبيعية لا يمكن تبديل ثقافة وتحريك سوق وبناء مدن في فترة سنة أو سنتين.
اليوم عقد في بغداد الأربعاء مؤتمر لما يسمى بالمقاومة الوطنية العراقية، لا أعرف أن مدى التفاصيلات التي وصلت إليكم، هل مثل هذه الخطوة وإعلان فئات محددة وشخصيات محددة أنها تمثل مقاومة عراقية وطنية، هل هو طفرة جديدة ومشهد جديد في المشهد السياسي والأمني العراقي المحلي؟
بدون شك أي خطوة نحو جمع كل القوى العراقية رغم تفاوت مواقفها في إطار يعمل من أجل العراق ولا يعمل ضد العراق والعراقيين تجاه خطوة بناء. هذه كلها قوى موجودة باستثناء من يكره الشعب. أنا أعتقد أن من يرفض أي جزء من الشعب العراقي هو يرفض العراق. طالما كان هناك إطار وطني جامع أنا أعتقد هذا هو الأمر الأهم، وإن شاء الله نخطو خطوات متسارعة في هذا الاتجاه.
إلى أي مدى الحكومة العراقية تمد يد التفاهم والتعاون مع هكذا فئات؟
الحكومة تسعى وكل العراقيين يسعون إلى أن يتواصلوا ويتحاوروا مع بعضهم البعض ويقفوا صف واحد على اختلاف مواقفهم فيما هي مصلحة العراق. الطرف الوحيد المرفوض الذي لا يمكن ولا مكان له بيننا نحن العراقيين هو من يمارس قتل عشوائي جماعي عبثي بالعراقيين وبالعراق. هؤلاء لا مكان لهم ولا طريق أمامهم سوى إقامة الحد عليهم وإقامة الاقتصاص إنزال الاقتصاص. وأعتقد حتى لو كانت هناك معارضة أو مقاومة طالما لا تكون تخريبية وتكون تساهم يعني تعتبر لغة الحوار لها كل المكان أن تكون مع العراقيين. ما يتمناه كل الجميع هو أن يتلاحم العراقيين على اختلافهم على مشروع الوطن.
لجنة كتابة الدستور أو كتابة صياغة الدستور بدأت تكتمل هذه الأيام، هل تعتقدون أن الفترة المتبقية كافية لهذه اللجنة مع الملابسات التي رافقت تأسيسها فترة كافية؟
أنا أعتقد بالإمكان بقصر الفترة المتبقية أن يتم التوصل إلى اتفاق على المبادئ دون أن يحل كل المشاكل وإنما تؤجل وتوضع طريقة لحلها في المستقبل. يبدو لهذا هو الطريق الذي يجب أن ننهجه. يقلقني قليلا أن بعض التوجهات والرؤى وضعت بدون مناقشة كافية. على سبيل المثال هل يصبح العراق نظام برلماني أم نظام رئاسي؟ ما هي درجة اللامركزية؟ هل الأصل أن السلطات تحدد للدولة وباستثناءها تكون سلطات الأقاليم والمحافظات أم أن السلطات تحدد للمحافظات وكل ما سواها يكون من صلاحية الدولة المركزية؟
ويبدو أن الفترة القادمة حبلى بمزيد من البحث والتشاور والحوار لإنضاج مثل هذه النقاط التي أثرتموها. أستاذ الدكتور ليث كوبا ناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية، شكرا جزيلا لك.
سيدتي وسادتي، أثار الخطاب الأخير للرئيس الأمريكي جورج بوش حول بقاء القوات متعددة الجنسيات في العراق لحين تمكن قوات الأمن العراقية من السيطرة على الأوضاع الأمنية أثار العديد من ردود الفعل. ففي أربيل لاقى خطاب الرئيس بوش تأييدا من قبل المواطنين. مراسلنا شمال رمضان استطلع أراء عدد من المثقفين ووافانا بالتقرير التالي.
لقي تأكيد الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في خطابه الأخير على عدم وضع جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق تأييدا على أكثر من صعيد في إقليم كردستان. وكانت آراء ثلاثة من المواطنين الكرد في أربيل ممن استطلعت إذاعة العراق الحر آراءهم حول خطاب بوش مؤيدة لمعظم ما ذكره الرئيس الأمريكي كمحاور لسياسته في العراق والمنطقة للفترة القادمة. هذه أولا الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة هاوجين حمد رشيد والتي أبدت رأيها حول الخطاب بقولها تقول الناشطة الكردية أؤيد إلى حد ما جاء في خطاب الرئيس بوش حول العراق وتحديدا فيما يخص رفضه تحديد جدول زمني لسحب قوات بلاده من العراق. هذا أمر جيد بقاء القوات الأمريكية لحين إنهاء مهامها، إن ذلك سيساعد على تكريس وترسيخ مقومات الدولة الجديدة في العراق، دولة الديمقراطية والفيدرالية والتعددية، وذلك بحاجة إلى جهد أكبر واهتمام أوسع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أراه متمثلا في تأكيدات الرئيس بوش والتي أوردها خطابه الأخير. انتهى التعليق. أما كنعان بهاء الدين الموظف الحكومي في أربيل فأبدأ رأيه حول الخطاب بقوله فيما يخص موضوع تحديد جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق برأيي أن ما ذهب إليه الرئيس الأمريكي بوش هو في صالح الشعب العراقي بصورة عامة 100%، لأن وضع أي جدول زمني للانسحاب سيعقبه برأيي قيام الإرهابيين بوضع خطط تخريبية في عدد من المدن العراقية تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في عموم البلاد والقضاء على فرص بناء دولة حديثة ديمقراطية في العراق. انتهى التعليق. أخيرا هذا رأي الكاتب والصحفي نجاد عزيز رئيس تحرير صحيفة خبات الكردية التي تصدر في أربيل.
في تصوري فإن خطاب الرئيس بوش التي يلقاها في ذكرى السنوية لتسليم السيادة هو تأكيد للسياسة الأمريكية البريطانية والذي برأيي المخطط لها قبل الشروع في عملية تحرير العراق، وهي كما هو معروف معالمها وضع العراق كنقطة انطلاق لإشاعة الديمقراطية في المنطقة أو بناء ما أطلقوا عليه برنامج الشرق الأوسط الكبير. انسحاب أمريكا والدول المتحالفة معها كحل لأزمة الحكم في العراق أو تسمية غير المسمى لحد الآن. أنا برأيي أرى في أن العكس هو الصحيح، فإن كل الظروف الموضوعية تتطلب بقاء هذه القوات لحين استقرار الوضع وكتابة دستور علماني دائم وواضح المعالم يحفظ حقوق الجميع.
كانت هذه آراء وتعليقات لمواطنين كرد في مدينة أربيل حول خطاب الرئيس الأمريكي الأخير الذي ألقاه أمس بمناسبة الذكرى الأولى لتسلم العراقيين السيادة. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
سيدتي وسادتي، هناك العديد من التقارير والمتابعات الإخبارية ستستمعون إليها ضمن فقرات برامجنا لهذا اليوم، لكن بداية دعونا ننتقل إلى الزميل حسين سعيد وهذه المتابعة لآخر تطورات الوضع الأمني في العراق وذلك من خلال ملف العراق الأمني.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد وننتقل الآن إلى الملف الأمني. أعلنت القوى متعددة الجنسيات مقتل جندي من قوة مهام الحرية عندما انفجرت سيارة مفخخة قرب مركبة قتالية غرب تكريت بعد ظهر الثلاثاء، كما أصيب جنديان بجروح في الانفجار. إلى ذلك تتواصل عملية السيف التي بدأتها قوات مشاة البحرية الأمريكية والقوات العراقية في محافظة الأنبار يوم الثلاثاء لتمشيط المنطقة الواقعة على امتداد نهر الفرات بين مدينتي حديثة وهيت من الإرهابيين والمقاتلين الأجانب. وفي بيان للقوى متعددة الجنسيات أنه تم خلال العملية اعتقال العديد من المشتبه بهم، كما عثرت القوات على مخابئ للأسلحة. وفي الموصل، مقتل عدد من المواطنين وعبوة ناسفة تستهدف رتلا عسكريا وإصابة طائرة أباتشي في تل عفر. التفاصيل في رسالة أحمد سعيد.
في محل المينا الشرقية قتل مسلحون مجهولون رجلا وطفلا، وذلك عندما فتحوا على كردي يدعى كامران زرجيس النار، وأصاب برصاصات عن طريق الخطأ مواطن عربي يدعى حكم. وعند المستشفى باسم مستشفى السلام انفجرت عبوة ناسفة استهدفت رتلا من قوات الحرس الوطني العراقي، وأدى الانفجار إلى مقتل اثنين من أفراد تلك القوات وجرح ثلاثة مواطنين كرد من أهالي منطقة ديانا شمال محافظة أربيل. هذا في الموصل. وفي بلدة العفر التي تقع غرب الموصل على مسافة نحو 70 كيلومترا دارت صباح اليوم اشتباكات مسلحة بين القوات العراقية والمتعددة الجنسيات وبينها وبين مسلحين مجهولين. وفي تل عفر أيضا هبطت طائرة حربية من نوع أباتشي بشكل اضطراري إثر إصابتها بنيران أسلحة الجماعات المسلحة، وذلك في واد قريب من تل عفر. وبعد هبوطها سارعت القوات المتعددة الجنسيات إلى تفجيرها بعد أن خرج منها طاقمها بسلام. وفي تل عفر كذلك قتل مسلحون مجهولون أربعة أشخاص، اثنان منهم كرديان واللذان جرى تفخيخهما. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
تعرضت مواقع الجيش وقوات التدخل السريع إلى نيران غرب مدينة معقوبة. التفاصيل من سالم حسين.
تعرضت مواقع أمنية للجيش العراقي وقوة التدخل السريع غرب مدينة معقوبة لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة، وسقطت قذائف هاون وتم الرد على المسلحين، واستمرت المواجهة لتمتد إلى مناطق أخرى، وتزامن ذلك مع انفجار ثلاث سيارات مفخخة. وقد استهدفت السيارة الأولى التي كان يقودها انتحاري حيث حاول الدخول إلى معسكر للقوات المتعددة الجنسيات شمال المدينة بساحة القدس، وعقبتها انفجار سيارة أخرى مقابل محطة فؤاد لتزويد الوقود بتقاطع الطرق والجسور. وانفجرت الثالثة في منطقة المفرق كانت متوقفة بجانب الطريق، استهدفت دورية لقوات التدخل السريع، وأسفرت الانفجارات عن مقتل مواطن، وأصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح قسم منها بليغة جدا، واحتراق سيارات مدنية وآليات عسكرية. وعلى الفور استنفرت القوات الأمنية العراقية والمتعددة الجنسيات في مدينة بعقوبة، وأقامت السيطرات وبدأت حملات تفتيش السيارات والتدقيق في هويات المواطنين. وعلى صعيد المتصل أفاد مصدر لإذاعتنا أن الحرس الوطني وفارس من الشرطة العراقية انتشرت في مدينة المقدادية بحثا عن سيارتين مفخختين دخلتا المدينة. وعلى صعيد المتصل خطف المقاول علي مولان شقيق قائد شرطة ديالة على يد مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة نوع أوميكا. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
في البصرة إبطال مفعول صاروخ كان جاهزا للإطلاق. التفاصيل من فايق الخالدي.
قامت العناصر الفنية المختصة لدائرة الأدلة الجنائية التابعة لقيادة شرطة البصرة لإبطال مفعول صاروخ موقوت كان نصب على قاعدة إطلاق متنقلة في منطقة المسفن السكنية في الجبيلة ليلة الأربعاء. قال ذلك لإذاعتنا المقدم الناطق الإعلامي لقيادة شرطة محافظة البصرة، الذي أضاف أن دورية تتكون من عناصر مديرية دائرة الجرائم الكبرى التابعة لشرطة البصرة، والتي كانت تجوب المنطقة ليلا بواجب ليلي اعتيادي، عثرت على هذا الصاروخ، وقد تمت الاستعانة على الفور في دائرة الأدلة الجنائية التي نفذت كل من أفرادها الفنيين المختصين عملية إبطال الصاروخ الموقوت بعد اتخاذ كافة إجراءات الحماية الأمنية للمنطقة. يذكر أن المنطقة تحفل بالعديد من المنشآت المهمة والمقرات العسكرية، وكذلك مقرا للقوات المتعددة الجنسية، كما أنها من المناطق السكنية الكثيفة السكان. طائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام الملف الأمني الذي قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، سنقدم لكم الآن مجموعة من التقارير التي وفنا بها مراسلنا في بغداد والمحافظات. بداية نتوقف في بغداد العاصمة، حيث ناقش أعضاء الجمعية الوطنية في جلسة اليوم الأسس الدستورية التي اعتمدت في صياغة مسودة الدستور العراقي، كما تمت مناقشة الأوضاع الأمنية في مدينة تل عفر. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا ليث أحمد.
برئاسة نائب رئيس الجمعية الوطنية عارف طيفور، عقدت الجلسة الاعتيادية للجمعية الوطنية صباح اليوم الأربعاء في قصر المؤتمرات ببغداد، وكانت قضية مدينة تل عفر والتدهور الأمني الذي تعانيه من أولويات ما تم مناقشته في هذه الجلسة. وقد قررت الجمعية الوطنية تمديد عمل اللجنة الوقتية التي شكلتها قبل 10 أيام من أجل حل قضية هذه المدينة.
الاقتراح الأول تمديد العمل للجنة أكثر من 10 أيام أو الفترة اللي هم يطلبون به. والاقتراح الثاني هو نترك الأمر استضافة الرئيس الدفاع والوزير الداخلية إلى رأي اللجنة. والاقتراح الثالث هو استدعاء الوزير ورئيس الوزراء أو استضافتهم أو وزير الداخلية بدون أخذ الرأي اللجنة. فهل 3 اقتراحات موجودة؟ فأرجو بالنقطة بالنسبة للاقتراح الأول تمديد مدة اللجنة، ما في أعتقد اعتراض لحل انتهاء الأزمة. منه مع تمديد الفترة أكثرية واضحة، منه مع إعطاء الفرصة للجنة هم اللي يقررون استدعاء الوزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير الدفاع. الأمر متروك للجنة، هم اللي يقررون. شكرا شكرا، أكثرية واضحة.
وفي الجلسة نفسها أوضح رئيس لجنة إعداد مسودة الدستور الدائم الدكتور همام حمودي عمل لجنته واللجان التي انبثقت عنها، معددا الأسس الدستورية التي اعتمدت في صياغة مسودة الدستور.
تقرر اعتماد الأسس التالية وتسميتها بالأسس الدستورية. أولا أساس النظام جمهوري، ثانيا ديمقراطي، الأساس ديمقراطي، ثالثا الفيدرالي ولا مركزية الحكم، رابعا اعتبار الإسلام الدين الرسمي للعراق ومصدرا للتشريع، خامسا العدالة وتكافؤ الفرص والمساواة في حقوق المواطنة وحقوق الإنسان والحريات المقررة، سادسا الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء، سابعا السلام للعراق في العلاقات الدولية ونبذ العنف والإرهاب، ثامنا وحدة العراق شعبا وأرضا، تاسعا استقلال العراق وسيادته الوطنية، عاشرا خضوع القوات المسلحة لقيادة مدنية، 11 اعتبار الثروات الطبيعية ملكا للشعب، 12 أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، 13 اعتبار أن الأسرة هي أساس المجتمع، 14 علوية الدستور وسيادة القانون، 15 دور المنظمات المجتمع المدني، المنظمات، العشائر، الأحزاب في الرقابة الشعبية على أداء مؤسسات الحكومة.
من جانبه ذكر رئيس لجنة المبادئ المنبثقة عن لجنة إعداد مسودة الدستور أحمد الصافي عمل لجنته وأهم النقاط التي تم مناقشتها، مشيرا إلى أن ما توصل إليه ليست قرارات قطعية، وكانت هوية العراق واستقلاليته ومعالجة حدوده الداخلية بين المحافظات والخارجية مع دول الجوار أهم ما طرحه الصافي، الذي يرى أيضا ضرورة إرجاء هذا الأمر إلى محكمة لاهاي.
هناك تداخل حدث مع بعض الدول الجيران اعتبار النظام السابق وهب أشياء هذه ما يمكن أن تحسن، فأرجناها إلى أنها تحل عن طريق محكمة لاهاي. لابد المسألة تأخذ قرار على مستوى عالي من الدولة، فإذا عدنا شيء في مسألة الجيران فمحكمة لاهاي محكمة دولية ممكن أن تحسن هذه المسألة.
وفي لقاء خاص بإذاعتنا أوضح عضو لجنة إعداد مسودة الدستور سامي العسكري أن ما تم طرحه اليوم هو من أجل الاستماع إلى ملاحظات أعضاء الجمعية الوطنية، وأنه لم يتم التوصل إلى شيء قاطع.
الشوط الأول إذا صح التعبير في نقاشاتنا كان الغرض من عنده هو إثارة هذه القضايا والاستماع إلى وجهات النظر، وليس الغاية الوصول إلى اتفاقات نهائية لأمرين. أول أمر، الأمر الأول نحن في نهاية المطاف علينا أن نعود إلى اللجنة 55، اللجنة الدستورية لمناقشتها، والأمر الثاني نحن ننتظر تشكيل الهيئة الدستورية التي ستضم إضافة لأعضاء اللجنة الدستورية ممثلي العرب السنة المقترحين 13، وبالتالي لا نريد أن نتوصل إلى قضايا نهائية وقطعية.
ونبقى سيدتي وسادتي مع مراسلنا ليث أحمد الذي تابع ردود الفعل لدى عدد من الشخصيات السياسية والقانونية حول خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش ووضع جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق. بداية التقى ليث بعضو الجمعية الوطنية ورئيس كتلة الكوادر والنخب المستقلة فتاح الشيخ، والذي يرى بأنه لا حاجة لبقاء هذه القوات في العراق ويمكن معالجة الوضع الأمني بإنشاء جهاز استخباراتي قوي.
العمليات الإرهابية الآن موجودة، هي مسألة التفخيخ والسيارات المفخخة وهنالك محاولات اغتيالات، وهذا الأمر لا يستوجب الدبابة والهمر الأمريكية ولا القوات العسكرية المدججة بالسلاح ولا الطائرات، بقدر ما يحتاج إلى معلوماتية ومسائل استخباراتية. وهذا الأمر كما أرى أنه الحكومة العراقية والقوى الأمن والدفاع العراقي والحرس الوطني والشرطة الموجودة الآن هم موجودين وهم أبناء الشعب العراقي وهم قادرون على متابعة هذه الخيوط وهذه الشبكات التي تحاول بين اليوم والآخر افتعال أزمة وافتعال عدم استقرار داخل البلاد.
القاضية زكية إسماعيل ترى أن الحدود الآن مفتوحة وأن الجيش العراقي بحاجة إلى تأهيل، وبالتالي يتطلب هذا الأمر بقاء قوات متعددة الجنسيات.
الحدود مالتنا مفتوحة وإحنا نريد ساعة قبل، بس هالمجرمين قاعدين دي يقتلون برجال الحرس الوطني دي هاجمين، يعني حتى يبقى إحنا كل ما يعني صارت عندنا قوى أكثر يعني أمنية سواء داخلية أو نحرس حدودنا، هاي كل ما كان أسرع يوم تحديد رحيل القوات الأجنبية متعددة الجنسيات. إحنا شو نسوي بيها إحنا؟ بس إحنا نريد يعني وضعنا إحنا شعبنا يكون قادر على حماية نفسه. الناس الأبرياء، القتل دي يصير العشوائي بين الأطفال بين النساء، يومية عندنا الآلاف من الأرامل بين هالبنات الشابات يترملون على مال من؟
عضو الجمعية الوطنية عدنان الجنابي يرى أن برمجة الاحتلال لا توجب وضع جدول زمني محدد، ولكن يجب الإعلان عن خطة معينة لإنهاء تواجد هذه القوات.
احنا نعرف ماذا تعني جدولة الاحتلال. البرمجة لا تعني بالضرورة الساعة 11 بعد الظهر من يوم خميس من شهر 12 من عام كذا، لا، ممكن ان نقول عند استكمال تسليح الفرقة الفلانية، عند اكمال تدريب الفوج الفلاني، عندما تكون القوة الموجودة بكركوك قادرة على حماية المدينة. اذا خلينا ذن الثوابت وهي مو صعبة، هي تكون بديل لتوقيتات.
رئيس لجنة الدفاع والأمن في الجمعية الوطنية جواد المالكي يشير إلى وجود ضغوطات تحول دون بناء قوات الأمن العراقية، وبالتالي استمرار بقاء قوات الاحتلال على حد وصفه.
أنا أقول أولا ينبغي أن تزول كل الضغوط وكل محاولات عملية تعويق بناء الأجهزة الأمنية والعسكرية بناء حقيقيا. هناك ضغوط، هناك ممارسات إلى الآن تحول دون عملية البناء، لأننا إذا حيل بيننا وبين عملية البناء الصحيح، نعم ستتأخر عملية انسحاب القوات، ولكن إذا تخلى الطرف الضاغط الذي يمارس ضغطا على عملية البناء وتدخلا مباشر في تعويق عملية البناء، بمعنى أننا إذا صححنا عملية التدخل ورفضنا هذه المسألة، كنا أمام قدرة بناء أجهزتنا التي ستقول للاحتلال اخرجوا حينما نستكمل عملية البناء. وأما أن تبقى عملية الضغط وتعويق عملية البناء حتى تستمر عملية الكلام والمراهنة على أن القوات العراقية غير قادرة على ضبط الأمن، بمعنى إدامة قوات الاحتلال.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة جولة جديدة على الصحف العربية وما كتبته عن الشأن العراقي، والتي تابعها لنا الزميل أياد الجيلاني.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن هذه المرحلة من جولتنا على الصحافة العربية، سنتوجه أولا إلى العاصمة البريطانية لنطالع ما نشرته الصحف اللندنية من عناوين رئيسية وتقارير ومقالات رأي في الشأن العراقي. الجعفري يصرح: اجتماعات بروكسل تبشر بالخير وتحث الدول المانحة على تنفيذ التزاماتها، وكركوك تشكل عقدة في طريق العمل السياسي حاليا، وأن خروج القوات الأجنبية الآن يخدم الإرهابيين. زباري يؤكد: اجتماع لوزراء خارجية دول الجوار العراقي اليوم في اليمن، وانتقاد لا مبالاة الدول الإسلامية إزاء ما يجري في بلاده. علاوي يصرح: تلقيت تأكيدا جديا من القيادة السورية للتعاون مع العراق وإقامة منطقة عازلة بين البلدين، يجب أن تقترن بتبادل المعلومات، مؤكدا أن الحوار ضروري مع الحسم العسكري للقضاء على الإرهاب. سيداتي وسادتي، في صحيفة الشرق الأوسط اليوم مقال بعنوان: القائم دير وبرج ساساني فبوابة مفتوحة للإرهاب، للكاتب رشيد الخيون، ينبه فيه إلى أن المعارك الأخيرة وما اكتشف من أدوات القتل والعذاب أشارت إلى أن ناحية القائم في أقصى غرب العراق ما زالت الممر المريح للإرهابيين، يدخلون ويخرجون منها كتائب وأفرادا، وهناك بين تلالها وقراها يتدربون ويتمرنون على اللهجة العراقية والمزاج العراقي حتى يسهل عليهم التخفي واقتناص الضحايا. ويشكك الكاتب في أن ثغر القائم الأقصى سيبقى عصيا إلى هذا الحد بوجود اتفاق بين ثلاث دول، مثل ما هو معلن على حمايته بالذات، ويعني العراق وسوريا وأمريكا، والأخيرة بقواتها الفاعلة في المعركة. لقد أعلنت سوريا عن قيام سدود ترابية وحراسة مكثفة تعدادها 7,000 عسكري وأجهزة تراقب حدودا طولها 900 كيلومتر تقابلها قوة عراقية وأمريكية. مستمعين الأعزاء، ونشرت صحيفة الحياة اليوم تقريرا إخباريا لمراسلتها سلامة نعمات تنسب فيه إلى وزارة الخارجية الأمريكية والوزيرة كوندوليزا رايس أن قوات التمرد في العراق بدأت تخسر تأييد الشعب العراقي بسبب تقدم العملية السياسية، مشددة على أن أمريكا يجب أن تنجز المهمة التي بدأتها في العراق. وأضافت في تصريحات إلى شبكة ABC الأمريكية أن الهزيمة العسكرية والسياسية للتمرد ممكنة، وكل ما رأى الشيعة والأكراد والسنة وبخاصة السنة أن مستقبلهم هو في العملية السياسية، كلما خسر المتمردون دعم الشعب العراقي، وعندما يخسرون دعمه يصبحون أضعف. وفي الوقت ذاته بحسب التقرير ألقى الرئيس العراقي جلال الطالباني مزيدا من الشكوك حول احتمالات النجاح في فتح قنوات حوار مع المسلحين، نافيا أن يكون هناك اتصال بين الحكومة والجماعات المسلحة. واعتبر أن الحوارات التي تجريها القوات الأمريكية شأن آخر، مؤكدا الحرص على توديع القوات الأجنبية شرط استكمال بناء قواتنا الدفاعية والأمنية. وكان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد اعترف بلقاء أمريكيين ممثلين عن المسلحين، ثم استبعد مفاوضات معهم، خصوصا مع جماعة أبي مصعب الزرقاوي.
والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى بغداد لنتابع أبرز ما تناولته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
تحول ملحوظ في موقفها من الوجود العسكري الأجنبي وشروط 5 لإلقاء السلاح، فصائل من المقاومة تعلن اليوم عن تشكيل جبهة سياسية. كان هذا أبرز عناوين جريدة الصباح الجديد لهذا اليوم. ومن العناوين الأخرى، طالباني يشيد بقدرات القوات العراقية ودورها في مكافحة الإرهاب ويقول نريد ممثلين حقيقيين للسنة في مسيرتنا الديمقراطية، واستعادة السيادة بدأت بعد ملحمة الانتخابات. وفد سوري في بغداد استعدادا لفتح السفارة وإطلاق مياه الفرات إلى العراق. ومداهمات في الأعظمية، انفجار 3 مفخخات في بغداد الجديدة وكركوك وبلد، واغتيال الشيخ ضاري الفياض وولده في الراجدية. وحول شهداء العمليات الإرهابية الذين يسقطون في شوارع العراق كل يوم، كتب فلاح المشعل ملفتا انتباه المعنيين وأعضاء الجمعية الوطنية إلى ضرورة إقامة نصب يمثل ضحايا الإرهاب تحت عنوان قبر العراق المجهول، وليلحق به متحف يوثق التضحيات الجسام وحكايا الأرواح البريئة التي أزهقت في تفجيرات الإرهابيين بهدف إسقاط العراق شعبا وحرية وراهنا سياسيا يتسلق الصعاب ويفتح كل يوم بابا للأمل. ويضيف المشعل لنقم نصبا لشهداء الحرية ولذويهم الذين ترجموا حكمة صبر أيوب، فلا توجد مدينة من دون شهداء بلا قبور، بل لا توجد محلة عراقية لم توسم برموز البراءة. من هنا ينبغي لنا أن نضع لهم شاخصا يليق بالثمن العظيم المدفوع من أجل وطن سيتفاخر مستقبلا بين الأوطان كونه الأول في عدد النخيل والشهداء والأبطال. من انتباهة فلاح المشعل إلى جريدة الزمان ومن عناوينها، انهيار أمني في المثنى بعد مقتل متظاهرين طالبوا بفرص عمل، دعوات بإقالة المحافظ وقائد الشرطة وتضارب أنباء بشأن الضحايا، مصرع مخرج قناة الشرقية أحمد وائل بكري برصاص جنود أمريكيين، العراق يدعو لوقف تعويضات حرب الخليج والعاني بعد النعمان يعتذر عن المشاركة في الهيئة الدستورية، اغتيال أكبر الأعضاء سنا في الجمعية الوطنية، مقتل الشيخ ضاري الفياض ونجله بمفخخة يقودها انتحاري. ويتناول الدكتور كاظم المقدادي إشكالية التعميم واسترخاص الاتهام وتعميمه في مجال الإعلام، حيث يقول هناك من الزملاء من يحاول توزيع الاتهامات بالمجان، فإن كتب صحفي عن الوضع التعبان الذي نعيشه هذه الأيام قالوا هذا الكاتب من أزلام النظام، وإن كتب آخر عن مستقبل العراق الجديد قيل عنه أنه من الذين جاءوا على ظهر دبابة أمريكية. والحقيقة والواقع أن من كان منكم بلا خطيئة فليرمني بحجر، فهناك من جاء على ظهر دبابة، وهناك من جاء على ظهر بعير، وهناك من ركب القطار، وهناك من تعلق بالمطار، وهناك الذي يصافح الاحتلال في الليل ويلعن الإمبريالية في آخر الليل وفي ضوء النهار. ويخلص المقدادي إلى القول هناك مساحة من الضمير ولا تعتقلوا ضميركم يا معشر الإعلاميين. برسالة كاظم المقدادي إلى الإعلاميين في جريدة الزمان، أنهي استعراضا سريعا لصحافة يوم الأربعاء. شكرا لإصغائكم. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصحفية. شكرا لإصغائكم وعودة إلى بقية فقرات برامجنا.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلتين إحداهما مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي عن أسباب الارتفاع المتواصل في أسعار الطاقة العالمية والسياسة الإنتاجية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، والثانية مع معاون المدير العام في البنك المركزي العراقي وليد عبد النبي عن الموافقة على افتتاح فروع لمصارف أجنبية في العراق. أسعار الطاقة العالمية والسياسة الإنتاجية لمنظمة أوبك. فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها في الأسواق العالمية متجاوزة 60 دولارا للبرميل، قال محافظو البنوك المركزية ومسؤولون ماليون تجمعوا لحضور الاجتماع السنوي لبنك التسويات الدولية BIS في بازل سويسرا الاثنين إن أسعار الطاقة تشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي. وقال البنك في التقرير الصادر في الاجتماع السنوي 75 لمحافظي البنوك المركزية من 55 دولة إن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يضر بالنمو العالمي أكثر مما هو متوقع، كما أن الإخفاق في معالجة الاختلالات الضخمة والمتنامية في الموازين التجارية والنمو المفرط للقروض الرخيصة يمثلان مخاطر. يشار إلى أن سعر النفط الذي سجل في الأسبوع الحالي مستوى 60 دولارا للبرميل ارتفع بنسبة 60% منذ بداية العام الحالي. وقال التقرير السنوي لبنك التسويات الدولية إن الأسعار ربما تظل مرتفعة لبعض الوقت. من جهته توقع جاسم المناعي رئيس صندوق النقد العربي أن تبقى الأسعار بين 50 و60 دولارا للبرميل على الأرجح حتى نهاية العام الحالي. وللحديث عن أسعار الطاقة العالمية والسياسة الإنتاجية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أجريت المقابلة التالية مع المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بأسباب الارتفاع القياسي المتواصل.
كل ما منظمة أوبك ترفع من إنتاجها النفطي كل ما أسعار النفط ترتفع أكثر، يعني مع ارتفاع مع زيادة إنتاج منظمة أوبك بحوالي 50 متر برميل في اليوم زادت أسعار النفط، واليوم فعلا في الأسواق الآسيوية زادت عن معدل 60 دولار للبرميل واحد. وفعلا نحن الحين أعتقد قاعد نواجه دول منتجة للنفط سواء من داخل منظمة أوبك أو من خارجها قاعد أصبحت لديها مشكلة، لأن الحين أصبح لدينا عامل حقيقي وصحيح وجدي، ألا وهو أن الدول المنتجة للنفط لم تعد قادرة ولا هي في استطاعتها أنها تخفض أو تقلل أو تقلص وتهدئ من أسعار النفط. الحين أصبح دور دول منتجة للنفط وأوبك يعني ما هو دور أن فعال يقدر المنظمة تقدر تأثر في معدلات أسعار النفط.
بيد من أصبح القرار؟
القرار فعلا الحين أصبح بيد الأسواق النفطية والدول المستهلكة للنفط. طبعا الدول المستهلكة للنفط هم بعد لم تعد بيدها شيء، الذي كان بيدها هو فعلا الاستثمار في قطاعات التكرير، لأن المشكلة الحالية اليوم والقادمة مستقبلا يعني مع نهاية العام الحالي أو بداية السنة والسنة القادمة عدم وجود طاقات تكريرية كاملة قادرة على تكرير وتصنيع وتحويل النفط الخام إلى منتجات بترولية مكررة مثل وقود السيارات أو بنزين السيارات وقود الطائرات وقود التدفئة. هذه الحين المشكلة اللي قاعد تواجهها العالم كله، يبقى القرار الأخير بيد المستهلك النهائي، واللي أنا أتوقع أنه فعلا بدأ يحس زيادة الأسعار، وبدت فعلا الشركات التجارية العالمية تعلن مسبقا عن أن احتمالات تضاؤل وانخفاض في فوائدها.
أستاذ كامل الحرمي، إزاء هذه الإجراءات، هل سوف تتخذ منظمة أوبك أي قرارات فيما يتعلق بالإنتاج؟ يعني هل نتوقع أنها ستخفض الإنتاج أو أنها ستستمر في رفعه كل فترة 3 أشهر أو يعني شهرين ب 500,000 برميل؟
لا قطعيا منظمة أوبك سوف تعمل بقدر ما عندها من طاقات إنتاجية أن تزيد إنتاجها، لكن المشكلة تكمن أن فعلا حتى وإن وجدت طاقات فائضة من النفط الخام اللي ما بين 500 أو أكثر شيء ما بين 500 إلى 1,000,000 برميل في اليوم، لكن هذه الطاقات الإنتاجية لا تؤدي الغرض ولا هي تقدر الكميات هذه تساعد في تهدئة أسعار النفط، لأن حتى المنتج الموجود من النفط الخام هو من النوع الثقيل، والأسواق النفطية بحاجة إلى من النوع النفط الخام الخفيف والخالي من الكبريت. لكن مرة ثانية نعود ونكرر، المشكلة اليوم والأزمة اليوم هي ليست أزمة أو مشكلة طاقات إنتاجية فائضة من النفط الخام، ولكن عدم وجود طاقات تكريرية كافية لمقابلة زيادة الطلب العالمي على المنتجات البترولية المكررة.
كيف تتوقع الأسعار يعني في بقية الشهور القادمة من هذا العام؟ يعني هل تعتقد أن المسؤولين الماليين سوف يتخذون قرارات جماعية لتجاوز هذه الأزمة؟
هو القرار الأول والأخير بيد المستهلك النهائي، ويعتمد على مدى إمكانية الدول المستهلكة من تخفيض طلبها على من تخفيض الطلب والاستهلاك على النفط. يعني هذه المشكلة اليوم جاء دور الدول المستهلكة للنفط في أن تحاول أن تحد من الارتفاعات الحادة في أسعار النفط، فعلا راح يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد العالمي، وهذا الانكماش سوف يؤدي لاحقا إلى انخفاض في معدلات الطلب العالمي على النفط.
طيب أكو دور للمضاربات هنا بالارتفاع؟
هو أكيد أكو دور في المضاربات، أكو دور، لكن الدور مو أنه يخلي أسعار النفط ترتفع إلى 60 وفوق 60، لأن أكو دور في المضاربات، لكن مو لدرجة أنه مثلا مثل ما أنت تفضل في بداية الحديث أنه طالما أن أوبك قاعدة تزيد إنتاجها شمعنى الأسعار ترتفع؟ مفروض يحدث العكس، فهذا مو دور المضاربين، هو دور أن فعلا أكو هناك طلب متزايد على النفط الخام وما في طاقات تكريرية لمقابلة الزيادة المتوقعة أو النمو المتوقع على المنتجات النفطية. يعني هذا المشكلة، يعني المضاربين برا السوق هو فعلا هي فندمنتلز الأساسيات غير متوفرة، أكو طلب ما في منتجات عشان تقابل هذا الطلب المتزايد على النفط.
طيب الأستاذ كامل الحرمي، سؤال أخير، ما هي توقعاتك محلل وراصد للسوق النفطية في المستقبل القريب لأسعار النفط في الأسواق العالمية؟
والله أقول لك الصراحة، أنا ما توقعت أن فعلا في الفترة هذه، في فترة الصيف، في المرحلة هذه، إن الأسعار فعلا تصل إلى معدل 60 دولار.
كان هذا المحلل النفطي الكويتي كامل الحرمي. فروع للمصارف الأجنبية في العراق. في حديث للتقرير الاقتصادي، ذكر معاون المدير العام في البنك المركزي العراقي وليد عبد النبي أن المصارف الأجنبية الثمانية التي حصلت على موافقات بفتح فروع لها في العراق هي بنك ستاندرد تشارترد البريطاني و HSBC الصيني وبنك الكويت الوطني والمؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلي الأردني والبنك العربي وبنك الإسكان للتجارة والتمويل وبنك زراعات التركي. وأوضح المسؤول المصرفي أن الأهداف الأساسية لفتح فروع المصارف المصارف الأجنبية في العراق هي تطوير الجهاز المصرفي وإدخال خدمات مصرفية حديثة والمساهمة في نقل التكنولوجيا المصرفية وتطوير قدرات منتسبي المصارف وتشغيل الأيدي العاملة العراقية وخلق المنافسة مع المصارف المحلية. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد.
كان العراق ومنذ الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي سباقا في مد جسور التعاون الاقتصادي والمصرفي مع الأقطار العربية والأجنبية، ومن بينها السماح لمصارف هذه الدول بفتح فروع لها في العراق، حيث بلغ عددها آنذاك 13 فرعا مصرفيا، إضافة إلى السماح لمواطني هذه الدول بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة ساهم فيها المواطنون العراقيون حتى تم تأميم المصارف عام 1964. وانطلاقا من السياسة الجديدة للاقتصاد العراقي باتجاه منح حرية أكبر للقطاع الخاص وفتح الآفاق واسعة أمام الاستثمار الأجنبي، تم السماح للمصارف الأجنبية بفتح فروع لها في العراق حسب ما أوضح لإذاعتنا معاون المدير العام في البنك المركزي وليد عبد النبي.
انطلاقا من السياسة الجديدة للاقتصاد العراقي باتجاه منح حرية أكبر للقطاع الخاص وفتح الآفاق واسعة أمام الاستثمار الأجنبي ولتوطيد أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وخاصة دول الجوار من خلال السماح لمصارفها بفتح فروع لها في العراق، وقد حدد رأس مال الفرع أسوة بأي مصرف عراقي جديد بمبلغ 50 مليار دينار أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، حيث تتعهد الإدارة العامة للمصرف الأجنبي بتوفير هذا المبلغ للفرع وإيداعه لدى أحد المصارف العراقية، وذلك عملا بأحكام المادة 6 من قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004.
وقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي العراقي لثماني مصارف أجنبية بفتح فروع لها في العراق.
حصلت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي العراقي منذ فترة طويلة على فتح 8 فروع للمصارف الأجنبية التالية: المصرف الأول هو ستاندرد تشارترد بريطانية جنسية، مصرف HSBC هونغ كونغ أند شنغهاي وهو صيني جنسية، بنك الكويت الوطني، المؤسسة العربية المصرفية، البنك الأهلي الأردني، البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، وبنك زراعات التركي. كما حصلت الموافقة بفتح مكتب تمثيلي لستة مصارف أجنبية وهي البنك الأهلي الأردني، بنك الإسكان للتجارة والتمويل، فرست ناشونال بانك، جمال تريست بانك، فرانس بانك، وإنتر كونتيننتال بانك. كما تقدمت 8 مصارف للمشاركة في رؤوس أموال المصارف العراقية.
وعن الغاية الرئيسية من فتح باب الاستثمار للمصارف الأجنبية أوضح معاون المدير العام في البنك المركزي:
الغاية الأساسية لفتح فروع لمصارف أجنبية هي لتطوير الجهاز المصرفي وإدخال خدمات مصرفية حديثة والمساهمة في نقل التكنولوجيا المصرفية، تطوير قدرات منتسبي المصارف، تشغيل الأيدي العاملة العراقية، وخلق المنافسة المستقبلية مع المصارف المحلية العراقية.
ولم تباشر هذه المصارف مزاولة أعمالها لحد الآن لعدة أسباب ذكرها وليد عبد النبي قائلا:
أسباب عدم مباشرة هذه الفروع بالعمل حتى الآن فيعود إلى عوامل عدة، من أبرزها عدم استقرار الوضع الأمني بشكل كامل، وحاجة هذه المصارف إلى تهيئة مستلزمات العمل من أبنية ووحدات ومعدات للعمل، إضافة إلى الفترات اللازمة لتدريب الأيدي العاملة العراقية وإعداد البرامج والخدمات ما تقديمها للسوق المصرفية العراقية، علما بأن هذه المصارف ستعمل إن شاء الله لتقديم الخدمات التي يفتقد لها السوق المصرفية في العراق.
هل باشرت هذه المصارف بإيجاد أماكن مناسبة لها يكون الجانب الأمني فيها جيدا يعني من أجل البدء بنشاطها؟ وأيضا هل باشرت بتدريب الكوادر العراقية؟
بعض المصارف أيضا اختارت لها مواقع متميزة في مناطق بغداد، وبعضها قام بتأثيث هذه المواقع وتهيئة مستلزمات العمل، وبعضها سينجز في نهاية الشهر حزيران القادم أو شهر تموز على أبعد حد في ضوء الكتابات التي وصلت إلينا منهم، إضافة إلى قيام بعض المصارف الأجنبية بتدريب الكوادر العراقية في الأردن وفي البحرين لتهيئتها للعمل في الفترة القادمة.
هل هنالك وقت زمني محدد سوف تباشر العمل فيه؟
لا يوجد في الوقت الحاضر فترة زمنية محددة، وإنما نحن استكملنا كل استعداداتنا للمساهمة في إنجاح هذه التجربة، وذلك الأمر مرهون بالمصارف ذاتها.
كان هذا لقاء مع معاون المدير العام في البنك المركزي وليد عبد النبي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.